بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما سمعتم عن هذه المحاضرة بأنها شرح لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، فأقول وبالله التوفيق. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع أبا حذيفة، سمع حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها كذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث عظيم وأصل متين، فيما إذا عمت الفتن وكثر دعاتها، فما على المسلم أن يعمله؟ لقد أنار الدرب هذا الصحابي الجليل، لقد أنار الدرب هذا الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي لم يخطر على بال أحد أو يتصوره في ذلك الوقت، لأن الوقت محفوظ بتنزل الوحي وزمن التشريع، والإمامة قائمة بخير البشر وسيد ولد آدم على الإطلاق، والجماعة منعقدة بخير القرون أفضلها بعد الرسل. تحملوا لنا نصوص كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وأتحفونا بما يسألون عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة كهذا السؤال. فيفتيهم عليه الصلاة والسلام بما ينير البصائر ويشفي الضمائر ويجلي درب السائر. ومن ذلك هذا السؤال، الذي أجراه الله على لسان حذيفة رضي الله عنه، فقوله كنا في جاهلية وشر، إشارة إلى ما قبل الإسلام، لأنهم كانوا في انفلات من الأمر من الشرك والكفر وقتل بعضهم بعضا لأتفه الأسباب ووأد البنات خشية العار وقتل الأولاد خشية الفقر وإتيان الفواحش وأكل الأموال بالباطل إلى غير ذلك من الأمور العظيمة. قوله فجاءنا الله بهذا الخير، زاد مسلم في صحيحه فنحن فيه، يعني الإيمان والأمن وصلاح الأحوال من صيانة الأعراض وحقن الدماء وحفظ الأموال واجتناب الفواحش وسوء الفعال. قوله فهل بعد هذا الخير من شر، كأنه رضي الله عنه يبحث عن شيء. قال نعم. قلت فهل بعد ذلك هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. فسر الدخن بالحقد، وقيل الحسد في القلب، أي أن قلوبهم لا يصفو بعضها لبعض. قلت وما دخنوه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، يعني وعلى أقوال الآباء والأجداد أو على أقوال العلماء يعارضون بها السنة، نبي سنتي. قوله تعرف منهم وتنكر، يعني من أعمالهم. في بعض العصور ممن ينتمي إلى الإسلام تنظر إلى أعماله وتصرفاته تستغرب، تقول هذا يحدث من مسلم؟ حتى أن بعض الناس لييأس من إسلام هذا الشخص، كالتصرفات التي تحصل من النفاق ومن البدع على مختلف أشكالها. قوله تعرف منهم وتنكر، يعني من أعمالهم ما هو موافق للمألوف والمعروف من الشرع، ومنه ما هو مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. قوله دعاة على أبواب جهنم، أي دعاة إلى غير الحق، ولذلك أخبر عنهم أنهم على أبواب جهنم، يعني يسعون إلى ذلك، وأنهم على وشك دخولها، كما يقال لمن أمر بفعل محرم وقف على شفير جهنم. قوله هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ليسوا بأجانب على الإسلام، بل هم ممن ينتمي إلى الإسلام ويتكلم بلغة أهل الإسلام، ليسوا من اليهود ولا من النصارى ولا من بل هم ممن ينتمي إلى الإسلام، أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، ويتكلمون بلسان العرب، وأنهم الظاهر على وأن أعمالهم الظاهر على ملتنا، لمن رأى أعمالهم يقول هؤلاء مسلمون وفي الباطن مخالفون. وفي بعض طرق الحديث فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذه وصية نبوية غالية عندما يكون الإنسان في مجتمع ما يعز فيه أهل الخير ويكثر فيه أهل الشر، ما الذي يجب على المسلم أن يعمله؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لم يتوقف حذيفة رضي الله عنه عند هذه النقطة، بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن احتمال وهو واقع في هذه الأمة، قد وقع وسيقع، أنه في بعض الأوقات والأمكنة تخلو الأرض من الإمامة والجماعة ويبقى أهل الإسلام متخفون بإسلامهم. وإن كان فيه من المسلمين مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فالطائفة لا يشترط أن تكون جماعة ولها إمام، بل قد يكون شخص واحد، كما قال الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال فإن لم يكن لهم إمام قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أي أميرهم. وفي بعض ألفاظ الحديث تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن السمع والطاعة لولي الأمر في جمع للكلمة وفيه حفظ للأمن العام، وإن كان فيه تفويت منفعة خاصة، فالمصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة، يجب على المسلم أن يصبر لذلك وأن يحتسب. ولهذا ضرب الأئمة أئمة العلم والدنيا ضربوا في سبيل ثباتهم على الحق، ولم يخرجوا على أئمة الجور، بل على أئمة ابتدعوا وأيدوا القول بخلق القرآن. وإمام في ذلك الصبر والاحتساب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، صبر على الضرب وعلى الحبس وعلى المنع من التحديث حتى اجتمع إليه طلابه فقالوا له إن هذا الأمير قد أيد المبتدعة ونصر قولهم، وهو كفر، القول بخلق القرآن كفر، القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نخلع بيعته. قال اتقوا الله، اتقوا الله في الدماء، وهو في ذلك يحفظ على العامة أمنهم، لأنه لو خلع هؤلاء بيعة الإمام حصلت فتنة عامة فتأتي على طلاب العلم وغيرهم، فحذرهم من الخروج وأمرهم بالصبر والاحتساب. وهكذا أهل الحق يتبعون الأصلح العام للأمة، وإن حصل خلل في المصالح الخاصة. وفي بعضها: فإن رأيت خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك، فإن لم يكن خليفة فالهرب. إذا لم يكن للناس إمام يسوسهم وينصف المظلوم من الظالم وتؤمن به السبل وتقام به الحدود وتؤدى الشعائر التعبدية، فالأمر مفلوت، لا يمكن لأحد أن يأمن على عرضه أو دمه أو ماله. فالهرب يعني تهرب بدينك من هذا المجتمع الذي لا نظام فيه. قوله: ولو أن تعض، وفي لفظ عند ابن ماجه: فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم، يعني من الفرق الضالة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني يبقى الإنسان معتزلا تلك الفرق ولا يخرج مع أي منها، لأنه ليس أحد من تلك الفرق له نصيب من الحق إلا من كان أنا جماعات في زمن الفتن والأحزاب والطوائف، هذه كلها على ضلالة، إلا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وفي لفظ عند ابن ماجه: فلأن تموت وأنت عاض على جذل، والجذل هو العود الذي ينصب أو يوضع للإبل تحك فيه، وهو قطعة من الخشب. خير لك من أن تتبع أحدا منهم، يعني من تلك الفرق، قال: وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم، فإن لم يكن في الأرض خليفة فعلى الإنسان العزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. لهذا كان إقامة الإمامة مع القدرة والإمكان فرض على الأمة، لا يسعهم جهله ولا التخلف عنه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، انعقد إجماعهم عليه للنصوص الشرعية الكثيرة التي تحتم ذلك لما في ذلك من المصالح العامة والخاصة، ولما يترتب على ذلك من الفوائد، ولأهمية هذا الأمر. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم همهم شأن الخلافة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لم يجهز ولم يدفن، فاجتمعوا لأجل ذلك، اجتمعوا في سكيفة بني ساعدة، تداولوا الأمر، وحصل اختراع وآراء. قال المهاجرون: قال الأنصار: منا رجل ومنكم رجل. وقال بعضهم: هذا الأمر في المهاجرين. فلما رأى عمر رضي الله عنه خطورة الموقف وأنه سيؤول إلى خلاف، حسم الموقف بأن قال لأبي بكر رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ ثم بايعه وقام الناس يبايعونه. ثم بعد أن تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه قاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجهزوه غسلوه وكفنوه ودفنوه. هذا يدل على أهمية الأمر، وأنه لا ينبغي التساهل بشأن الولاية وإمارة المسلمين. ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. لأنه لا يمكن لأي جماعة أن يستمر شأنها إلا بولي أمر، ولا يمكن لولي الأمر أن ينتظم له الشأن إلا بالسمع والطاعة. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمبايعة، وهكذا كل من ولي أمر المسلمين أن يبايعوه، يبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليهم، وأن لا ينازع الأمر أهله، يعني لا يأتون إلى ولي الأمر ينازعونه في ولايته إلا أن تروا كفرا بواحا. إذا ارتكب مكفرا وكان للمسلمين قدرة على عزله بدون أن تنتشر الفتنة فإنهم يعزلونه. إذا أمر بترك الصلاة أو قفل المساجد أو نشر الأشياء التي تعد كفرا كزيارة القبور أو بناء الأضرحة عليها أو غير ذلك، هذه أمور لا يجوز للمسلمين السكوت عليها إلا إذا كانوا عاجزين عن إزاحة هذا عن ولي الأمر. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فبوجود الإمام تجتمع الكلمة، تقام أحكام الشريعة، فتصال الأعراض، وثبت الآراء المتناقضة، وتفرقت الإرادات المتعارضة، الأرذلون سراء، وفضت المجامع، والتسق على الراكع، فالأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان، إلا بسلطان مطاع. وأن الفتن تعظم بموت السلاطين والأئمة، وأن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام القتل وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات وكان كل من غلب سلب، ولم يتفرق أحد للعبادة والعلم إن بقي حيا، والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف. هذه تكون عند انتشار الفتن وقلة الأمن، وهذا بضياع الولاية الشرعية والسمع والطاعة له. فإذا تم للمسلمين تنصيب الإمام أصبح من الضروري جمع القلوب عليه، ويسد الطريق على أهل الأهواء والمشرقبين على ولي الأمر. فأهل العلم والحكمة والدين يجمعون قلوب الناس على ولي الأمر بكشف الشبه أو تعليم الجاهل وبيان فضائل وجود الإمام حتى مع وجود ظلم أو تقصير. حتى لو وجد من الإمام ظلم أو تقصير فوجوده خير من عدمه. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ومن المناصحة لولاة الأمر تأليف القلوب على ولي الأمر، يعني من النصح لهم، كما جاء في الحديث: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمن النصح لولاة الأمر جمع القلوب عليه، وأن تعتذر عن كل ما يمكن الاعتذار عنه، يعني إذا حصل من ولي الأمر شيء ينبغي للإنسان أن يبين للناس لعله له عذر في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسلطان أيده الله وسدده، هو من أحق من تجب معاونته على مصالح الدنيا والآخرة لما جمع الله فيه من الفضائل والمناكب. وفي الحديث حكمة الله جل وعلا في عباده، حيث حبب إلى أكثر الصحابة رضي الله عنهم السؤال عن أبواب الخير ليعملوا بها ويبلغوها غيرهم، وحبب إلى حذيفة رضي الله عنه السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة، كما قال الناظم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. وفي الحديث دليل على سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته، كان يجيب من سأله بما يناسبه، كان يستفتيه مثلا كبير السن عن التقليل في الصوم هل يجوز، هذا يعني يراعى من الفتنة من الوقوع في المحذور. لكن الشاب إذا استأذن أو سأل عن التقليل وهو صائم فإنه لا يفتى بالإذن، وإنما يبين له بأنه محذور، لأنه يجر إلى ما هو أخطر منه، إلى إفساد صومه ولزوم الكفارة المغلظة فيقع في ورطة. لهذا ذاك الرجل لما قبل وهو صائم أو جامع وهو صائم، السلام ورحمة الله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت وأهلكت. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة، فلم يجد قدرة على الصيام ولا قدرة على الإطعام ولا قدرة على العتق، فبقي منتظرا للفرج، فجاء شيء من الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذ هذا وتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي، أو كما قال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: خذه وأنفقه على عيالك. هذا دليل على سماحة الدين الإسلامي وسعته. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يتناسب مع حاله. في الحديث دليل على أن كل شيء يهدي إلى طريق الخير يسمى خيرا، حتى وإن كان سؤال عن شر أو عن البدع أو عن الأشياء، لأنه يؤول إلى العلم بذلك ليتجنبه. فحذيفة رضي الله عنه لا يسأل عن الشر رغبة فيه ولكن خوفا منه، وهذا علم مفيد، ولهذا نفعنا الله بهذا السؤال. فكأنه في واقعنا الحالي تفرقت الأمم وكثرت الفتن وخرج الخوارج على أئمة المسلمين وانفرط زمام الأمن، حتى احتاج بعض المسلمين إلى هذا الحديث، يجد نفسه في بلد لا إمام فيه ولا جماعة، ما ليصنع؟ ليس الحل أن يذهب إلى طائفة من الطوائف ويقول هذه على الحق، لا الإخوان ولا السرورية ولا التبليغ ولا القطبية ولا أي طائفة من الطوائف، كلهم لم يحل على وجوب رد الباطل، وكل ما خالف الهدي أن ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع. التشريع كتاب والسنة، والله جل وعلا علم أحوال العباد وما يصلحهم في كل عصر ومصر. كان التشريع على هذا العلم السابق منه جل وعلا، يعلم أحوال المؤمنين في كل زمان ومكان. لا يأتينا أحد من العلمانية أو الليبرالية ويقول دينكم هذا على نصوص قديمة، ولأناس قد هلكوا وماتوا عمل. وقد دار الحديث بين الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، هو السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين وعدم اتباع أي طائفة أو حزب عند فقد الإمام وجماعة المسلمين. ظهر بذلك ضلال كل من خرج على الإمام الظاهر، سواء كان إمام عدل أو جور، ما دام مقيما للصلاة. بهذا أمر الله الأمة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا إلى الفلان ولا إلى الطائفة الفلانية، يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هي مصدر التشريع، وهي التي يوجد فيها الحل السليم من الآراء والأفكار. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دلت الآية الكريمة على وجوب طاعة ولاة الأمور، بهذا ينتظم أمر المسلمين ويستتب الأمن. فإذا حصل خلاف في العبادات أو المعاملات وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وإنما الإمام جنة، يعني وقاية، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، يعني من هذا القول عليه منه وزر إذا خالف الكتاب والسنة. هكذا يعني على بعض ألسنة بعض الناس يقولون بأن الدين لا يصلح في كل زمان ومكان. من يقول هذا إن كان مسلما كفر والعياذ بالله، وإن كان كافرا فمن طبيعة العمل لا أسف عليه. ومن قال هذا يجب عليه أن يتقي الله ويتوب إلى الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء، سواء من شؤون الدنيا ولا الآخرة، قد بيّن الله فيه حكمه. فكما أنها تجب طاعة ولاة الأمور في المعروف ولا يجوز الخروج عليهم، فكذلك لا يجوز الخروج على جماعة المسلمين ومفارقتهم. قال الله تعالى: ومن يشاكك الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم كيل وكال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه من الأمور التي دل عليها حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. قد يقول بعض الحزبيين: أنتم فارقتم جماعتنا. نقول لهم: جماعتكم مبنية على باطل. من هو إمامكم؟ هل هو إمام في داخل إمامة ودولة في داخل دولة، أو أن إمامكم خرج على الإمام الظاهر فبايعتموه؟ يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: من بايع إماما غير إمامه الظاهر فهو في أحد أمرين: إما أن يفي ببيعة الأمير الأول، هذا الذي يجب عليه، هذا الذي يجب عليه أن يفي ببيعة الأمير الأول لأنها واجبة في ذمته، أو يفي ببيعة الأمير الثاني وفي هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء في الحديث: إذا جاء أحد وأمركم جميع على رجل يريد شق عصاكم فاقتلوا الآخر كائنا من كان. فليس لجماعة هؤلاء حزبيين إمامهم الذي خرج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة، ليس له ولاية شرعية، وجماعتهم غير شرعية، والخروج عن هذه الجماعة مشروع وواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق. هؤلاء فرق ينبغي التنبه لهذا. قال: من مات، من خرج من الطاعة، يعني من طاعة ولي الأمر العام الذي يسمع له ويطاع وتنعقد له الجماعة، من خرج عن طاعته وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي. هؤلاء المتعصبون لأئمة الضلال كجماعة تنظيم الإخوان والسرورية والتبليغ وغيرهم من الأحزاب متعصبون لأمرائهم، أمراء الجو، أمراء الظلم، أمراء الخوارج الذين خرجوا على أمر المسلمين وجماعتهم. من قاتل تحت رايتهم وقتل فقتلته يعني ميتته جاهلية، كأنه مات قبل الإسلام، لم يدخل في الإسلام. فالأمر خطير، يجب على العاقل أن يتنبه له وأن يحذر على من تحت يدي من الأبناء والبنات، حذرهم من هذه الطوائف وهذه الجماعات. ومن خرج من أمتي على أمتي، نصوص كالصواعق على هؤلاء الخوارج ليس لهم منها مخرج. من خرج على من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها فليس منه، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتماع الكلمة والسمع والطاعة لولاة الأمر أمر عظيم تتحقق به مقاصد مهمة وعظيمة، وتندفع به مصائب كبيرة وكثيرة، لأن الإنسان بطبيعته مفتقر إلى من يكمل النقص الذي هو من صفاته. ولا شك أن الاجتماع أمر ضروري لكل مجتمع بشري، وقد خلق الله تعالى الخلق بصفات وطبائع متغايرة، الأمر الذي يجعلهم يذهبون مذاهب شتى، وقد وصفهم الله بذلك في قوله: إن سعيكم لشتى، أي منهم من يفعل الخير ومنهم من يفعل الشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الناس كالإبل الماء لا تكاد ترى فيها راحل، يعني تستطيع أن تركب عليها بل هي صعبة. فالغالب على الناس تباين الأعمال، فمن عامل خيرا ومن عامل شر. فمن رحمة على العباد أن دعاهم إلى طريق واحد، كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا يمكن أن يتبعوا صراطه المستقيم إلا إذا توحد صفهم واجتمعت كلمتهم ووليه خيارهم وعقلاؤهم، عندئذ يسود الأمر والإيمان والرحمة والعدل والإحسان. يعين قويهم ضعيفهم ويواسي غنيهم فقيرهم، لأنهم يهتدون بكلام الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفهم الصالح. يطيعون من ولاه الله أمرهم في المعروف، ويلزمون جماعة المسلمين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يأتون في الدين ببدعة، ولا يتركون ما أمروا به إلا أن يعجزوا عنه فيأتون به على قدر استطاعتهم. فصاروا كما أثنى الله عليهم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثلهم بالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكما شبههم صلى الله عليه وسلم بالبنيان في قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فحري بمن هذه صفاتهم وأخلاقهم أن يهابهم عدوهم ويفرح بهم صديقهم، لأنهم يدا واحدة في السراء والضراء، لا يسلمون بعضهم بعضا لنوائب الدهر وصروف الزمان، ولا يحسدون أحدا على ما أعطاه الله من الخيرات والمواهب، يعلمون الجاهل ويجلون العالم، أوفياء بالعهود والعقود، يسعى بذمتهم أدناهم، صالحون مصلحون لذات البين، كما نوه الله سبحانه وتعالى عن فضل هذه الصفة الحميدة. في قوله عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه بعض ثمار اجتماع الكلمة، فهي سياج للأمان من التفكك والتقاطع والتدابر، لأن الله أرشدهم إلى أسباب عزهم وقوتهم ومناعتهم ونصرتهم على عدوهم، وأمرهم بالاعتصام بحبله جميعا، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته المطهرة، وما دعا إليه من مراتب الدين القولية والفعلية، مع المراقبة في كل ما يأتي ويذر. أولئك هم الغرباء، يعني الذين ظهرت صفاتهم في مجتمع يخالفهم، كانوا كالغرباء بينهم. وكانوا أهلا لمن لإصلاح ما أفسد الناس، كما قال، كما جاء في تفسير الغرباء: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ونهاهم الله سبحانه وتعالى عن التفرق بقوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فأولئك الذين ذكرهم الله تعالى في قوله عز من قائل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبغضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. وقال تعالى أيضا عنهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين. وهم مختلفون غاية الاختلاف، انظر يا عبد الله إلى ثمرات النفاق كيف أفسد عقول أصحابه حتى انعكست لديهم المعايير، أصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، فانحرف مسارهم لاختلاف كلماتهم ووجهات نظرهم، فضلوا عن صراط الله المستقيم الذي دعاهم إلى السير عليه ونهاهم عن السير في سبل الغواية والضلال. فجاء المنافقون فعكسوا مفهوم الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوا الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، فبدأوا من الأخير فأمروا بالمنكر الذي تصوروا حقا ونهوا عن الحق الذي تصوره منكر، لأنهم هكذا مع انحراف فطرهم وجنوح اتجاهاتهم المتباينة، علما بأن هذه الفئة نسبة ضئيلة، يعني في المجتمع المسلم الذي له ولاية شرعية وجماعة قائمة، هؤلاء لا يمثلون إلا القليل، لأنهم مخالفون لما عليه العام. سلطت عليهم نصوص الكتاب والسنة، رجعوا إلى جحورهم ووأدوا ووئد غيظهم في صدورهم، فلهذا أيها الأحبة يجب علينا في هذا البلد الذي من الله عليه بولاية شرعية وجماعة قائمة ومنهج سلفي صحيح، يجب علينا أن نكون ممتنين مغتبطين بهذه النعمة، نعمة الأمن والاستقرار ونعمة الولاية الشرعية والجماعة القائمة، ولنحافظ على ذلك، حافظ على أبنائنا وبناتنا من شباك تلك التنظيمات، فإنهم يسعون ليل نهار لاختطافهم عقيدة وولاء وانتماء وتجنيدهم لصالح أحزابهم. فلنكن حذرين من الدعاة المتحزبين لهذه الجماعات، ومن علاماتهم أنهم لا يربون الناس على السمع والطاعة لولاة الأمور. لا يأمرون الناس بالثقة بولاة أمورهم وذكر محاسنهم والغض عن مثالبهم، لأن ذكر المثالب لا يفيد، بل يفت في العضد ويفرق القلوب عن ولاة الأمور. ولهذا ترى العلماء ينصحون بجمع القلوب على ولاة الأمر بذكر محاسنهم والكف عن مثالبهم. إن كان عند الإنسان ملاحظة على مسؤول صغير أو كبير، عليه أن يذهب وينصح سرا، إن لم يستطع فليكتب إلى شخص أو يذكر شخصا أن يقوم بهذه المهمة. حاصل أنه لا ينبغي تتبع المثالب ودفن المحاسن، ولا سيما لولاة الأمر والعلماء، هذان الصنفان يجب احترامهم والعمل على توقيرهم وتقديرهم، لأنه إذا سمع لهم وأطيع قام الأمر وانتفع الناس بهم، وإذا حذر منهم أو من بعضهم عطلت المصالح. إذا نهي عن الحضور لدرس من الدروس أو شيخ من المشايخ بزعمهم أنه ليس عنده علم أو أنه يفرق، هذا يصنف الناس، هذا صوفي وهذا تبليغي وهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا إخواني وهذا سروري، هؤلاء يصنفون الناس ويفرقونهم. إذا لم تبين هذه الحزبيات وهذه المناهي، متى تظهر يعني متى يظهر فضل السنة وشؤم البدعة؟ سيكون الناس يظنون بالمبتدع بأنه على الصراط المستقيم، وهو يجره كما جاء في الحديث يدعوه من دعاة أبواب جهة. فلا بد من بيان البدعة وخطرها ودعاتها حتى يحذرها الناس، وبيان السنة وفضلها وحتى يلفها الناس ويستقيموا عليها. لا بد من بيان أحوال المبتدعة والتحذير منه. من علامات هؤلاء يعني الحزبيون الذين لا تهدأ نفوسهم إلا إذا خالفوا السير، لا تكاد ألسنتهم تنطق بالثناء على ولاة الأمة وإبراز محاسنهم لتوثيق العلاقة والصلة بين الراعي والرعية، بل يعدون ذلك من التطبيل والنفاق. يعني يعدون من يدعو للحكام بأنه متزلف أو من علماء السلاطين أو جواسيس أو غير ذلك مما وصف به علماؤنا في هذه البلاد الذين هم خير علماء الدنيا، وصفوا بأنهم متزلفة أو حكام علماء سلاطين لأنهم لا يبينون الحق، وهذا افتراء عليهم وحكم بالباطل تنفيرا للناس عنه. يسمونهم علماء الحيض والنفاس، علماء الكتب الصفراء، علماء الحواشي، وعلماء الجهل بالواقع. وأما هم وأئمتهم فهم علماء الواقع، يقصدون بالواقع السياسة، يقصدون بها المناصب والكراسي. صحيح جاهلون بهذا العلم، منشغلون بالعلم الشرعي، منشغلون بالطهارة التي يلمزونهم بها. الحيض والنفاس أليس من الأحكام الشرعية؟ ما الذي يترتب على الحيض؟ تترتب عليه أحكام كثيرة، ترك الصلاة، ترك الصوم، وترك الجماع، وعدم صحة الطلاق فيه، وكذلك النفاس أحكام شرعية لها علاقة بالدين. هل يكون هذا عيب؟ بل العيب في الذي ينتقص. ومن استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله، يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فليحذر المسلم أن يثق بهؤلاء أو يسمع كلامهم في التحذير من العلماء ولمزهم بمفردات الأحكام الشرعية. لنحافظ أيها العقلاء على الثقة بعلمائنا وولاة أمرنا، ونحسن الدعاء لهم لتكون العلاقة وطيدة بين الراعي والرعية، لنحافظ على وطننا ونستشعر المسؤولية تجاه أمنه واستقراره، والتعاون مع الجهات المعنية بهذه المهام الجسيمة، ولا نتهاون مع الأسباب التي تهدد أمننا واستقرارنا. ولو صدر ذلك من جار أو قريب فأمن الوطن واستقراره قضية لا مساومة عليها. حفظ الله بلاد الحرمين. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين وموئل المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، وخابت وخابت قلوب ونفوس تحمل الغل والحقد لهذه الديار المقدسة وأهلها أصحاب عقيدة التوحيد والمنهج القويم. فعلى من أعرض عن جماعة المسلمين واتبع غير سبيلهم أن يراجع نفسه ويتقي الله في من أضلهم بفكره المنحرف، وفي مقدمة أولئك تنظيم الإخوان المفلسين وسائر الجماعات والفرق والأحزاب التي انشطرت عن جرثومتهم. وعلى دعاة المسلمين أن يتصدوا لتلك الفئات، ويبين للناس خطرهم وسوء أحوالهم، لا سيما وأن ولاة أمر الدولة، أمر دولة التوحيد والسنة المملكة العربية السعودية، قد حذروا من تلك الجماعات بأسمائها وألقابها. ما دام أن ولي الأمر يحارب هذه الأفكار ويبين خطرها للمواطن، فأي عذر بعد هذا؟ لا عذر لأحد بعد ذلك أن يبرر بعض التصرفات ممن يخرجون على ولي الأمر أو الجماعة، يبرر موقفه بأنه مجتهد وكل لكل مجتهد نصيب، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فخطأه معفون وله أجر. الخوارج ليسوا مجتهدون، ليسوا مجتهدين، وإنما هم خارجون عن الاجتهاد الذي يثاب عليه صاحبه. فاجتهاد الإنسان في الباطل لا يثاب عليه بل يعاقب. لا يجوز لأحد أن يحذر لهؤلاء أو يسكت عن التحذير من أولئك الحزبيين ودعاتها الضالين المضلين، فالسكوت والتبرير والمداهنة خيانة لولاة الأمر وجماعة المسلمين والوطن وأهله، والله لا يحب الخائنين. والأمن نعمة من الله بها علينا، ومن حقنا أن نتمتع بما منحنا الله إياه، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يسلبنا هذه النعمة العظيمة، وهي أمانة في رقاب الجميع، يجب عليهم أن يحافظوا عليها بكل ما أوتوا من إمكانات وأسباب. ومن ظن أنه سيفسد علينا الأمن عن طريق الإخلال باللحمة الوطنية فقد وهم. فالمواطن السعودي هو رجل الأمن الأول، كما قال ذلك الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، وبهذا عبر والده الإمام الملك عبد العزيز عن الحكم والمحكوم أنهم كلهم إخوة. لما طلب منهم رئيس تنظيم الإخوان حسن البنا أن يفتح مكتب للإخوان في المملكة العربية السعودية، رد عليه الملك عبد العزيز رحمه الله بقوله كلنا إخوان مسلمون، يعني على فهم السلف الصالح وليس على فهم التنظيم، فخيب أمله بقوله كلنا إخوان مسلمين بمفهوم السلف الصالح وليس بمفهوم التنظيم الطالح. ثم أمر بإخراج البنا لتنظيمه، الهدام لمنهج السلف، أمر بإخراجه من البلاد السعودية لأن مقصده السيء، فهم مقصده رحمه الله الملك عبد العزيز ثاقب البصيرة، فهم مقصد حسن البنا أنه يريد أن يضع في المملكة العربية السعودية مكتب صغير، وسيكون بعد أيام يعني مرجع لحزبه، فأمر بإخراجه. وهكذا يجب على كل مواطن ومقيم أن يكون وفيا لدينه ووطنه وولاة أمره وجماعة المسلمين أن تخرق سفينة نجاتهم من قبل. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، وأن يحفظ علماءنا الأجلاء لبيان الحق وإرشاد الناس وإيضاح الطريق، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق رجال التعليم للرجال والنساء أن يؤدوا الرسالة المهمة المنوطة بهم، أن يبلغوا رسالة الله جل وعلا إلى قومهم في بيان الحق وضده، بيان الحق والحث على اتباعه، بيان ضده والتحذير منه والتحذير من الأفكار الضالة، وعليهم أن يبينوا محاسن ولاة أمرنا وعلمائنا حتى يكون عندهم ولاء وبراء لله، يكون لهم ولاء لولاة أمرهم وعلمائهم، وحتى تزرع الثقة في نفوسهم. علينا جميعا أن نحسن الظن بولاة أمرنا وعلمائنا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متابعته مثل هذه المجالس النيرة التي تنير الدروب وتفيد الإنسان بأمور دينه. نسأل الله جل وعلا أن يثيبه على ذلك، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وجميع زملائه في الفرع على متابعتهم لمثل هذه المناهج والمناشط، كما لا ننسى القائمين على الدعوة في هذه المحافظة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم وأن يكونوا همزة وصل بين طلاب العلم ومشايخهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ محمد بن زايد على هذا البيان الشريف من كتابه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ذلك ويجزاه خير الجزاء على مزيده فينا وتعليمه في هذه المسافة البعيدة من مدينة صامت إلى الرمان. ولا مطيع الشيخ فإن لديه كلمة في مسجد آخر في مسجد الشيخ
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما سمعتم عن هذه المحاضرة بأنها شرح لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، فأقول وبالله التوفيق، أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع أبا حذيفة، سمع حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث عظيم وأصل متين فيما إذا عمت الفتن وكثر دعاتها. فما على المسلم أن يعمله؟ لقد أنار الدرب هذا الصحابي الجليل، لقد أنار الدرب هذا الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي لم يخطر على بال أحد أو يتصوره في ذلك الوقت، لأن الوقت محفوظ بتنزل الوحي وزمن التشريع، والإمامة قائمة بخير البشر وسيد ولد آدم على الإطلاق، والجماعة منعقدة بخير القرون أفضلها بعد الرسل. تحملوا لنا نصوص كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وأتحفونا بما يسألون عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة كهذا السؤال. فيفتيهم عليه الصلاة والسلام بما ينير البصائر ويشفي الضمائر ويجلي درب السائر، ومن ذلك هذا السؤال. الذي أجراه الله على لسان حذيفة رضي الله عنه، فقوله كنا في جاهلية وشر إشارة إلى ما قبل الإسلام، لأنهم كانوا في انفلات من الأمر من الشرك والكفر وقتل بعضهم بعضا لأتفه الأسباب ووأد البنات خشية العار وقتل الأولاد خشية الفقر وإتيان الفواحش وأكل الأموال بالباطل إلى غير ذلك من الأمور العظيمة. قوله فجاءنا الله بهذا الخير، زاد مسلم في صحيحه فنحن فيه، يعني الإيمان والأمن وصلاح الأحوال من صيانة الأعراض وحقن الدماء وحفظ الأموال واجتناب الفواحش وسوء الفعال. قوله فهل بعد هذا الخير من شر؟ كأنه رضي الله عنه يبحث عن شيء. قال نعم. قلت فهل بعد ذلك هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن، فسر الدخن بالحقد وقيل الحسد في القلب، أي أن قلوبهم لا يصفو بعضها لبعض. قلت وما دخنوه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، يعني وعلى أقوال الآباء والأجداد أو على أقوال العلماء يعارضون بها السنة، نبي سنتي. قوله تعرف منهم وتنكر، يعني من أعمالهم. في بعض العصور ممن ينتمي إلى الإسلام تنظر إلى أعماله وتصرفاته تستغرب، تقول هذا يحدث من مسلم؟ حتى أن بعض الناس لييأس من إسلام هذا الشخص، كالتصرفات التي تحصل من النفاق ومن البدع على مختلف أشكالها. قوله تعرف منهم وتنكر، يعني من أعمالهم ما هو موافق للمألوف والمعروف من الشرع، ومنه ما هو مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. قوله دعاة على أبواب جهنم، أي دعاة إلى غير الحق، ولذلك أخبر عنهم أنهم على أبواب جهنم، يعني يسعون إلى ذلك، وأنهم على وشك دخولها، كما يقال لمن أمر بفعل محرم وقف على شفير جهنم. قوله هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ليسوا بأجانب على الإسلام، بل هم ممن ينتمي إلى الإسلام ويتكلم بلغة أهل الإسلام، ليسوا من اليهود ولا من النصارى ولا من بل هم ممن ينتمي إلى الإسلام، أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، ويتكلمون بلسان العرب، وأنهم الظاهر على وأن أعمالهم الظاهر على ملتنا، لمن رأى أعمالهم يقول هؤلاء مسلمون، وفي الباطن مخالفون. وفي بعض طرق الحديث فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذه وصية نبوية غالية، عندما يكون الإنسان في مجتمع ما يعز فيه أهل الخير ويكثر فيه أهل الشر، ما الذي يجب على المسلم أن يعمله؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لم يتوقف حذيفة رضي الله عنه عند هذه النقطة، بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن احتمال وهو واقع في هذه الأمة، قد وقع وسيقع، أنه في بعض الأوقات والأمكنة تخلو الأرض من الإمامة والجماعة، ويبقى أهل الإسلام متخفون بإسلامهم. وإن كان فيه من المسلمين مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فالطائفة لا يشترط أن تكون جماعة ولها إمام، بل قد يكون شخص واحد، كما قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال: فإن لم يكن لهم إمام قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي أميرهم. وفي بعض ألفاظ الحديث: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لأن السمع والطاعة لولي الأمر في جمع للكلمة وفيه حفظ للأمن العام، وإن كان فيه تفويت منفعة خاصة، فالمصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة. يجب على المسلم أن يصبر لذلك وأن يحتسب. ولهذا ضرب الأئمة، أئمة العلم والدنيا، ضربوا في سبيل ثباتهم على الحق، ولم يخرجوا على أئمة الجور، بل على أئمة ابتدعوا وأيدوا القول بخلق القرآن. وإمام في ذلك الصبر والاحتساب إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، صبر على الضرب وعلى الحبس وعلى المنع من التحديث حتى اجتمع إليه طلابه فقالوا له: إن هذا الأمير قد أيد المبتدعة ونصر قولهم، وهو كفر. القول بخلق القرآن كفر، القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نخلع بيعته. قال: اتقوا الله، اتقوا الله في الدماء. وهو في ذلك يحفظ على العامة أمنهم، لأنه لو خلع هؤلاء بيعة الإمام حصلت فتنة عامة، فتأتي على طلاب العلم وغيرهم. فحذرهم من الخروج وأمرهم بالصبر والاحتساب. وهكذا أهل الحق يتبعون الأصلح العام للأمة، وإن حصل خلل في المصالح الخاصة. وفي بعضها: فإن رأيت خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك، فإن لم يكن خليفة فالهرب. إذا لم يكن للناس إمام يسوسهم وينصف المظلوم من الظالم وتؤمن به السبل وتقام به الحدود وتؤدى الشعائر التعبدية، فالأمر مفلوت، لا يمكن لأحد أن يأمن على عرضه أو دمه أو ماله. فالهرب يعني تهرب بدينك من هذا المجتمع الذي لا نظام فيه. قوله: ولو أن تعض، وفي لفظ عند ابن ماجه: فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم، يعني من الفرق الضالة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني يبقى الإنسان معتزلا تلك الفرق ولا يخرج مع أي منها، لأنه ليس أحد من تلك الفرق له نصيب من الحق إلا من كان جماعات في زمن الفتن والأحزاب والطوائف، هذه كلها على ضلالة إلا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وفي لفظ عند ابن ماجه: فلأن تموت وأنت عاض على جذل، والجذل هو العود الذي ينصب أو يوضع للإبل تحك فيه، وهو قطعة من الخشب، خير لك من أن تتبع أحدا منهم، يعني من تلك الفرق، قال وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم، فإن لم يكن في الأرض خليفة فعلى الإنسان العزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. لهذا كان إقامة الإمامة مع القدرة والإمكان فرض على الأمة لا يسعهم جهله ولا التخلف عنه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، انعقد إجماعهم عليه للنصوص الشرعية الكثيرة التي تحتم ذلك لما في ذلك من المصالح العامة والخاصة ولما يترتب على ذلك من الفوائد ولأهمية هذا الأمر. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم همهم شأن الخلافة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لم يجهز ولم يدفن، فاجتمعوا لأجل ذلك، اجتمعوا في سكيفة بني ساعدة تداولوا الأمر وحصل اختراع وآراء. قال المهاجرون قال الأنصار: منا رجل ومنكم رجل. وقال بعضهم: هذا الأمر في المهاجرين. فلما رأى عمر رضي الله عنه خطورة الموقف وأنه سيؤول إلى خلاف، حسم الموقف بأن قال لأبي بكر رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ ثم بايعه وقام الناس يبايعونه. ثم بعد أن تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه قاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجهزوه، غسلوه وكفنوه ودفنوه. هذا يدل على أهمية الأمر وأنه لا ينبغي التساهل بشأن الولاية وإمارة المسلمين. ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. لأنه لا يمكن لأي جماعة أن يستمر شأنها إلا بولي أمر، ولا يمكن لولي الأمر أن ينتظم له الشأن إلا بالسمع والطاعة. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمبايعة، وهكذا كل من ولي أمر المسلمين أن يبايعوه، يبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليهم، وأن لا ينازع الأمر أهله، يعني لا يأتون إلى ولي الأمر ينازعونه في ولايته إلا أن تروا كفرا بواحا إذا ارتكب مكفرا وكان للمسلمين قدرة على عزله بدون أن تنتشر الفتنة فإنهم يعزلونه. إذا أمر بترك الصلاة أو قفل المساجد أو نشر الأشياء التي تعد كفراً كزيارة القبور أو بناء الأضرحة عليها أو غير ذلك. هذه أمور لا يجوز للمسلمين السكوت عليها إلا إذا كانوا عاجزين عن إزاحة هذا عن ولي الأمر. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فبوجود الإمام تجتمع الكلمة، تقام أحكام الشريعة، فتصال الأعراض، وثبت الآراء المتناقضة، وتفرقت الإرادات المتعارضة، أرذلون سراء، وفضت المجامع، والتسق على الراكع، فالأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان، إلا بسلطان مطاع. وأن الفتن تعظم بموت السلاطين والأئمة، وأن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام القتل وعم السيف وشمل القحط، وهلكت المواشي وبطلت الصناعات، وكان كل من غلب سلب، ولم يتفرق أحد للعبادة والعلم إن بقي حيا، والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف. هذه تكون عند انتشار الفتن وقلة الأمن، وهذا بضياع الولاية الشرعية والسمع والطاعة له. فإذا تم للمسلمين تنصيب الإمام أصبح من الضروري جمع القلوب عليه، ويسد الطريق على أهل الأهواء والمشرقبين على ولي الأمر. فأهل العلم والحكمة والدين يجمعون قلوب الناس على ولي الأمر بكشف الشبه أو تعليم الجاهل وبيان فضائل وجود الإمام، حتى مع وجود ظلم أو تقصير. حتى لو وجد من الإمام ظلم أو تقصير فوجوده خير من عدمه. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ومن المناصحة لولاة الأمر تأليف القلوب على ولي الأمر، يعني من النصح لهم، كما جاء في الحديث: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمن النصح لولاة الأمر جمع القلوب عليه، وأن تعتذر عن كل ما يمكن الاعتذار عنه. يعني إذا حصل من ولي الأمر شيء، ينبغي للإنسان أن يبين للناس لعله له عذر في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسلطان أيده الله وسدده، هو من أحق من تجب معاونته على مصالح الدنيا والآخرة، لما جمع الله فيه من الفضائل والمناكب. وفي الحديث: حكمة الله جل وعلا في عباده، حيث حبب إلى أكثر الصحابة رضي الله عنهم السؤال عن أبواب الخير ليعملوا بها ويبلغوها غيرهم، وحبب إلى حذيفة رضي الله عنه السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة، كما قال الناظم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. وفي الحديث دليل على سعة صدر النبي صلى صلى الله عليه وسلم ومعرفته، كان يجيب من سأله بما يناسبه، كان يستفتيه مثلا كبير السن عن التقليل في الصوم هل يجوز، هذا يعني يراعى من الفتنة من الوقوع في المحذور. لكن الشاب إذا استأذن أو سأل عن التقبيل وهو صائم فإنه لا يفتى بالإذن، وإنما يبين له بأنه محذور، لأنه يجر إلى ما هو أخطر منه، إلى إفساد صومه ولزوم الكفارة المغلظة، فيقع في ورطة. لهذا ذاك الرجل لما قبل وهو صائم أو جامع وهو صائم، السلام ورحمة الله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت وأهلكت. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة، فلم يجد قدرة على الصيام ولا قدرة على الإطعام ولا قدرة على العتق، فبقي منتظرا للفرج. فجاء شيء من الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذ هذا وتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي، أو كما قال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: خذه وأنفقه على عيالك. هذا دليل على سماحة الدين الإسلامي وسعته. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يتناسب مع حاله. في الحديث دليل على أن كل شيء يهدي إلى طريق الخير يسمى خيرا، حتى وإن كان سؤال عن شر أو عن البدع أو عن الأشياء، لأنه يؤول إلى العلم بذلك ليتجنبه. فحذيفة رضي الله عنه لا يسأل عن الشر رغبة فيه، ولكن خوفا منه، وهذا علم مفيد، ولهذا نفعنا الله بهذا السؤال. فكأنه في واقعنا الحال تفرقت الأمم وكثرت الفتن وخرج الخوارج على أئمة المسلمين وانفرط زمام الأمن، حتى احتاج بعض المسلمين إلى هذا الحديث، يجد نفسه في بلد لا إمام فيه ولا جماعة، ماذا يصنع؟ ليس الحل أن يذهب إلى طائفة من الطوائف ويقول هذه على الحق، لا الإخوان ولا السرورية ولا التبليغ ولا القطبية ولا أي طائفة من الطوائف، كلهم لم يحل على وجوب رد الباطل، وكل ما خالف الهدي أن ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع. التشريع كتاب والسنة، والله جل وعلا علم أحوال العباد وما يصلحهم في كل عصر ومصر، كان التشريع على هذا العلم السابق منه جل وعلا، يعلم أحوال المؤمنين في كل زمان ومكان. لا يأتينا أحد من العلمانية أو الليبرالية ويقول دينكم هذا على نصوص قديمة، ولأناس قد هلكوا وماتوا عمل، وقد دار الحديث بين الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، هو السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين وعدم اتباع أي طائفة أو حزب عند فقد الإمام وجماعة المسلمين. ظهر بذلك ضلال كل من خرج على الإمام الظاهر، سواء كان إمام عدل أو جور، ما دام مقيما للصلاة. بهذا أمر الله الأمة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا إلى الفلان ولا إلى الطائفة الفلانية، يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي مصدر التشريع، وهي التي يوجد فيها الحل السليم من الآراء والأفكار. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دلت الآية الكريمة على وجوب طاعة ولاة الأمور، بهذا ينتظم أمر المسلمين ويستتب الأمن. فإذا حصل خلاف في العبادات أو المعاملات وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وإنما الإمام جنة، يعني وقاية، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، يعني من هذا القول عليه منه وزر إذا خالف الكتاب والسنة. هكذا يعني على بعض ألسنة بعض الناس يقولون بأن الدين لا يصلح في كل زمان ومكان. من يقول هذا إن كان مسلما كفر والعياذ بالله، وإن كان كافرا فمن طبيعة العمل لا أسف عليه. ومن قال هذا يجب عليه أن يتقي الله ويتوب إلى الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء سواء من شؤون الدنيا ولا الآخرة قد بيّن الله فيه حكما. فكما أنها تجب طاعة ولاة الأمور في المعروف ولا يجوز الخروج عليهم، فكذلك لا يجوز الخروج على جماعة المسلمين ومفارقتهم. قال الله تعالى: ومن يشاكك الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه من الأمور التي دل عليها حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. قد يقول بعض الحزبيين: أنتم فارقتم جماعتنا. نقول لهم: جماعتكم مبنية على باطل. من هو إمامكم؟ هل هو إمام في داخل إمامة ودولة في داخل دولة، أو أن إمامكم خرج على الإمام الظاهر فبايعتموه؟ يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: من بايع إماما غير إمامه الظاهر فهو في أحد أمرين: إما أن يفي ببيعة الأمير الأول، هذا الذي يجب عليه، هذا الذي يجب عليه أن يفي ببيعة الأمير الأول لأنها واجبة في ذمته، أو يفي ببيعة الأمير الثاني وفي هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء في الحديث: إذا جاء رجل إذا جاء أحد وأمركم جميع على رجل يريد شق عصاكم فابتلوا الآخر كائنا من كان. فليس لجماعة هؤلاء حزبيين أمامهم الذي خرج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة ليس له ولاية شرعية، وجماعتهم غير شرعية، والخروج عن هذه الجماعة مشروع وواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق. هؤلاء فرق ينبغي التنبه لهذا. قال: من مات، من خرج من الطاعة، يعني من طاعة ولي الأمر العام الذي يسمع له ويطاع وتنعقد له الجماعة، من خرج عن طاعته وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية. ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي. هؤلاء المتعصبون لأئمة الضلال كجماعة تنظيم الإخوان والسرورية والتبليغ وغيرهم من الأحزاب متعصبون لأمرائهم، أمراء الجو، أمراء الظلم، أمراء الخوارج الذين خرجوا على أمر المسلمين وجماعتهم. من قاتل تحت رايتهم وقتل فقتلته يعني ميتته جاهلية، كأنه مات قبل الإسلام، لم يدخل في الإسلام. فالأمر خطير، يجب على العاقل أن يتنبه له وأن يحذر على من تحت يده من الأبناء والبنات، حذرهم من هذه الطوائف وهذه الجماعات. ومن خرج من أمتي على أمتي، نصوص كالصواعق على هؤلاء الخوارج ليس لهم منها مخرج. من خرج على من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس منه، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتماع الكلمة والسمع والطاعة لولاة الأمر أمر عظيم تتحقق به مقاصد مهمة وعظيمة وتندفع به مصائب كبيرة وكثيرة، لأن الإنسان بطبيعته مفتقر إلى من يكمل النفس الذي هو من صفاته. ولا شك أن الاجتماع أمر ضروري لكل مجتمع بشري، وقد خلق الله تعالى الخلق بصفات وطبائع متغايرة، الأمر الذي يجعلهم يذهبون مذاهب شتى، وقد وصفهم الله بذلك في قوله: إن سعيكم لشتى، أي منهم من يفعل الخير ومنهم من يفعل الشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الناس كالإبل الماء لا تكاد ترى فيها راحل، يعني تستطيع أن تركب عليها بل هي صعبة. فالغالب على الناس تباين الأعمال، فمن عامل خيرا ومن عامل شر. فمن رحمة الله على العباد أن دعاهم إلى طريق واحد، كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا يمكن أن يتبعوا صراطه المستقيم إلا إذا توحد صفهم واجتمعت كلمتهم ووليه خيارهم وعقلاؤهم، عندئذ يسود الأمن والإيمان والرحمة والعدل والإحسان، يعين قويهم ضعيفهم ويواسي غنيهم فقيرهم، لأنهم يهتدون بكلام الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفهم الصالح، يطيعون من ولاه الله أمرهم في المعروف، ويلزمون جماعة المسلمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يأتون في الدين ببدعة، ولا يتركون ما أمروا به إلا أن يعجزوا عنه فيأتون به على قدر استطاعتهم. فصاروا كما أثنى الله عليهم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثلهم بالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكما شبهه صلى الله عليه وسلم بالبنيان في قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فحري بمن هذه صفاتهم وأخلاقهم أن يهابهم عدوهم ويفرح بهم صديقهم، لأنهم يدا واحدة في السراء والضراء، لا يسلمون بعضهم بعضا لنوائب الدهر وظروف الزمان، ولا يحسدون أحدا على ما أعطاه الله من الخيرات والمواهب، يعلمون الجاهل ويجلون العالم، أوفياء بالعهود والعقود، يسعى بذمتهم أدناهم، صالحون مصلحون لذات البين، كما نوه الله سبحانه وتعالى عن فضل هذه الصفة الحميدة. في قوله عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه بعض ثمار اجتماع الكلمة، فهي سياج للأمان من التفكك والتقاطع والتدابر، لأن الله أرشدهم إلى أسباب عزهم وقوتهم ومناعتهم ونصرتهم على عدوهم، وأمرهم بالاعتصام بحبله جميعا، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته المطهرة، وما دعا إليه من مراتب الدين الكونية والفعلية، مع المراقبة في كل ما يأتي ويذر. أولئك هم الغرباء، يعني الذين ظهرت صفاتهم في مجتمع يخالفهم، كانوا كالغرباء بينهم. وكانوا أهلا لمن لإصلاح ما أفسد الناس، كما قال، كما جاء في تفسير الغرباء: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ونهاهم الله سبحانه وتعالى عن التفرق بقوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فأولئك الذين ذكرهم الله تعالى في قوله عز من قائل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبغضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. وقال تعالى أيضا عنهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين. وهم مختلفون غاية الاختلاف. انظر يا عبد الله إلى ثمرات النفاق، كيف أفسد عقول أصحابه حتى انعكست لديهم المعايير، فأصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، فانحرف مسارهم لاختلاف كلماتهم ووجهات نظرهم، فضلوا عن صراط الله المستقيم الذي دعاهم إلى السير عليه ونهاهم عن السير في سبل الغواية والضلال. فجاء المنافقون فعكسوا مفهوم الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوا الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، فبدأوا من الأخير فأمروا بالمنكر الذي تصوروا حقا، ونهوا عن الحق الذي تصوره منكر، لأنهم هكذا مع انحراف فطرهم وجنوح اتجاهاتهم المتباينة، علما بأن هذه الفئة نسبة ضئيلة، يعني في المجتمع المسلم الذي له ولاية شرعية وجماعة قائمة، هؤلاء لا يمثلون إلا القليل، لأنهم مخالفون لما عليه العام. سلطت عليهم نصوص الكتاب والسنة، رجعوا إلى جحورهم وأدوا ووئد غيظهم في صدورهم، فلهذا أيها الأحبة، يجب علينا في هذا البلد الذي من الله عليه بولاية شرعية وجماعة قائمة ومنهج سلفي صحيح، يجب علينا أن نكون ممتنين مغتبطين بهذه النعمة، نعمة الأمن والاستقرار ونعمة الولاية الشرعية والجماعة القائمة، ولنحافظ على ذلك، حافظ على أبنائنا وبناتنا من شباك تلك التنظيمات، فإنهم يسعون ليل نهار لاختطافهم عقيدة وولاء وانتماء وتجنيدهم لصالح أحزابهم. فلنكن حذرين من الدعاة المتحزبين لهذه الجماعات، ومن علاماتهم أنهم لا يربون الناس على السمع والطاعة لولاة الأمور. لا يأمرون الناس بالثقة بولاة أمورهم وذكر محاسنهم والغض عن مثالبهم، لأن ذكر المثالب لا يفيد، بل يفت في العضد ويفرق القلوب عن ولاة الأمور. ولهذا ترى العلماء ينصحون بجمع القلوب على ولاة الأمر بذكر محاسنه والكف عن مثالبه. إن كان عند الإنسان ملاحظة على مسؤول صغير أو كبير، عليه أن يذهب وينصح سرا، إن لم يستطع فليكتب إلى شخص أو يذكر شخصا أن يقوم بهذه المهمة. حاصل أنه لا ينبغي تتبع المثالب ودفن المحاسن، ولا سيما لولاة الأمر والعلماء، هذان الصنفان يجب احترامهم والعمل على توقيرهم وتقديرهم، لأنه إذا شمع لهم أطيع قام الأمر وانتفع الناس بهم، وإذا حذر منهم أو من بعضهم عطلت المصالح. إذا نهي عن الحضور لدرس من الدروس أو شيخ من المشايخ بزعمهم أنه ليس عنده علم أو أنه يفرق، هذا يصنف الناس، هذا صوفي وهذا تبليغي وهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا إخواني وهذا سروري، هؤلاء يصنفون الناس ويفرقونهم. إذا لم تبين هذه الحزبيات وهذه المناهي، متى تظهر يعني متى يظهر فضل السنة وشؤم البدعة؟ سيكون الناس يظنون بالمبتدع بأنه على الصراط المستقيم، وهو يجره كما جاء في الحديث يدعوه من دعاة أبواب جهنم. فلا بد من بيان البدعة وخطرها ودعاتها حتى يحذرها الناس، وبيان السنة وفضلها وحتى يلفها الناس ويستقيموا عليها. لا بد من بيان أحوال المبتدعة والتحذير منه. من علامات هؤلاء يعني الحزبيون الذين لا تهدأ نفوسهم إلا إذا خالفوا السير، لا تكاد ألسنتهم تنطق بالثناء على ولاة الأمور وإبراز محاسنهم لتوثيق العلاقة والصلة بين الراعي والرعية، بل يعدون ذلك من التطبيل والنفاق. يعني يعدون من يدعو للحكام بأنه متزلف أو من علماء السلاطين أو جواسيس أو غير ذلك مما وصف به علماؤنا في هذه البلاد الذين هم خير علماء الدنيا، وصفوا بأنهم متزلفة أو حكام علماء سلاطين لأنهم لا يبينون الحق، وهذا افتراء عليهم وحكم بالباطل تنفيرا للناس عنه، يسمونهم علماء الحيض والنفاس، علماء الكتب الصفراء، علماء الحواشي، وعلماء الجهل بالواقع. وأما هم وأئمتهم فهم علماء الواقع، يقصدون بالواقع السياسة، يقصدون بها المناصب والكراسي. صحيح علماء جاهلون بهذا العلم، منشغلون بالعلم الشرعي، منشغلون بالطهارة التي يلمزونهم بها. الحيض والنفاس أليس من الأحكام الشرعية؟ ما الذي يترتب على الحيض؟ تترتب عليه أحكام كثيرة، ترك الصلاة، ترك الصوم، وترك الجماع، وعدم صحة الطلاق فيه، وكذلك النفاس، أحكام شرعية لها علاقة بالدين. هل يكون هذا عيب؟ بل العيب في الذي ينتقصه. ومن استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله، يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فليحذر المسلم أن يثق بهؤلاء أو يسمع كلامهم في التحذير من العلماء ولمزهم بمفردات الأحكام الشرعية. لنحافظ أيها العقلاء على الثقة بعلمائنا وولاة أمرنا، ونحسن الدعاء لهم لتكون العلاقة وطيدة بين الراعي والرعية، لنحافظ على وطننا ونستشعر المسؤولية تجاه أمنه واستقراره، والتعاون مع الجهات المعنية بهذه المهام الجسيمة، ولا نتهاون مع الأسباب التي تهدد أمننا واستقرارنا. ولو صدر ذلك من جار أو قريب فأمن الوطن واستقراره قضية لا مساومة عليها. حفظ الله بلاد الحرمين. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين وموئل المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، وخابت وخابت قلوب ونفوس تحمل الغل والحقد لهذه الديار المقدسة وأهلها أصحاب عقيدة التوحيد والمنهج القويم. فعلى من أعرض عن جماعة المسلمين واتبع غير سبيلهم أن يراجع نفسه ويتقي الله في من أضلهم بفكره المنحرف، وفي مقدمة أولئك تنظيم الإخوان المفلسين وسائر الجماعات والفرق والأحزاب التي انشطرت عن جرثومتهم. وعلى دعاة المسلمين أن يتصدوا لتلك الفئات ويبينوا للناس خطرهم وسوء أحوالهم، لا سيما وأن ولاة أمر الدولة، أمر دولة التوحيد والسنة المملكة العربية السعودية، قد حذروا من تلك الجماعات بأسمائها وألقابها. مدام أن ولي الأمر يحارب هذه الأفكار ويبين خطرها للمواطن، فأي عذر بعد هذا؟ لا عذر لأحد بعد ذلك أن يبرر بعض التصرفات ممن يخرجون على ولي الأمر أو الجماعة، يبرر موقفه بأنه مجتهد وكل لكل مجتهد نصيب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فخطأه معفون وله أجر. الخوارج ليسوا مجتهدون، ليسوا مجتهدين، وإنما هم خارجون عن الاجتهاد الذي يثاب عليه صاحبه. فاجتهاد الإنسان في الباطل لا يثاب عليه بل يعاقب. لا يجوز لأحد أن يحذر لهؤلاء أو يسكت عن التحذير من أولئك الحزبيين ودعاتها الضالين المضلين. فالسكوت والتبرير والمداهنة خيانة لولاة الأمر وجماعة المسلمين والوطن وأهله، والله لا يحب الخائنين. والأمن نعمة من الله بها علينا، ومن حقنا أن نتمتع بما منحنا الله إياه، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يسلبنا هذه النعمة العظيمة، وهي أمانة في رقاب الجميع، يجب عليهم أن يحافظوا عليها بكل ما أوتوا من إمكانات وأسباب. ومن ظن أنه سيفسد علينا الأمن عن طريق الإخلال باللحمة الوطنية فقد وهم. فالمواطن السعودي هو رجل الأمن الأول، كما قال ذلك الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، وبهذا عبر والده الإمام الملك عبد العزيز عن الحاكم والمحكوم أنهم كلهم إخوة. لما طلب منهم رئيس تنظيم الإخوان حسن البنا أن يفتح مكتب للإخوان في المملكة العربية السعودية، رد عليه الملك عبد العزيز رحمه الله بقوله: كلنا إخوان مسلمون، يعني على فهم السلف الصالح وليس على فهم التنظيم. فخيب أمله بقوله: كلنا إخوان مسلمين، بمفهوم السلف الصالح وليس بمفهوم التنظيم الطالح. ثم أمر بإخراج البنا لتنظيمه، الهدام لمنهج السلف، أمر بإخراجه من البلاد السعودية لأن مقصده السيء. فهم مقصده رحمه الله الملك عبد العزيز ثاكب البصيرة، فهم مقصد حسن البنا أنه يريد أن يضع في المملكة العربية السعودية مكتب صغير، وسيكون بعد أيام يعني مرجع لحزبه، فأمر بإخراجه. وهكذا يجب على كل مواطن ومقيم أن يكون وفيا لدينه ووطنه وولاة أمره وجماعة المسلمين أن تخرق سفينة نجاتهم من قبل. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، وأن يحفظ علماءنا الأجلاء لبيان الحق وإرشاد الناس وإيضاح الطريق. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق رجال التعليم للرجال والنساء أن يؤدوا الرسالة المهمة المنوطة بهم، أن يبلغوا رسالة الله جل وعلا إلى قومهم في بيان الحق وضده، بيان الحق والحث على اتباعه، بيان ضده والتحذير منه والتحذير من الأفكار الضالة. وعليهم أن يبينوا محاسن ولاة أمرنا وعلمائنا حتى يكون عندهم ولاء وبراء لله، يكون لهم ولاء لولاة أمرهم وعلمائهم، وحتى تزرع الثقة في نفوسهم. علينا جميعا أن نحسن الظن بولاة أمرنا وعلمائنا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متابعته مثل هذه المجالس النيرة التي تنير الدروب وتفيد الإنسان بأمور دينه. نسأل الله جل وعلا أن يثيبه على ذلك، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وجميع زملائه في الفرع على متابعتهم لمثل هذه المناهج والمناشط، كما لا ننسى القائمين على الدعوة لهذه المحافظة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم وأن يكونوا همزة وصل بين طلاب العلم ومشايخهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الشيخ أحمد بن زيد يعقوب خير الجزاء على هذا البيان الشريف من كتابه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ذلك ويجزاه خير الجزاء على مزيده فينا وتعليمه هذه المسافة البعيدة من مدينة صنعاء إلى الرمان. ولا مطيع الشيخ فإن لديه كلمة في مسجد آخر في مسجد الشيخ موسى عبد السلمان سبحانه وتعالى. وجزاك الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.